السابعة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحرة تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. أرق التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر مع أمنيات الخير والسلام من فريال حسين والمخرج نجيب بلاي، ودعوة من أسرة إذاعتنا لمتابعة برامجنا المعدة لهذا اليوم. رافقونا أولا إلى استوديو الأخبار لنتعرف على أبرزها بصحبة الزميل كفاح الحبيب.
مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم. قررت هيئة رئاسة مجلس النواب تأجيل التصويت على الموازنة العامة للعام الحالي إلى يوم الثلاثاء المقبل. النائب الأول لرئيس المجلس الشيخ خالد العطية عزى سبب التأخير لوجود اختلاف في وجهات النظر بين لجنتي المالية والاقتصادية في المجلس بشأن العجز والقدرة التشغيلية في بعض أبواب الميزانية، وقال أن هيئة رئاسة البرلمان لا تتحمل مسؤولية تأخير التصويت على الموازنة العامة الذي دام أكثر من شهر، مشيرا إلى أنها حددت الثلاثاء المقبل موعدا نهائيا وباتا للتصويت.
هناك بعض الآراء التي تطالب بتخفيض الموازنة التشغيلية وتقليل حجم العجز الموجود في الميزانية، الموازنة التشغيلية في بعض الأبواب، وهناك أيضا استجابة لبعض هذه المقترحات والمطالب، وبالتالي قررت هيئة الرئاسة وفي ضوء هذه الاقتراحات المقدمة من قبل اللجنة المالية اليوم أن تؤجل التصويت على الموازنة العامة لعام 2009 إلى يوم الثلاثاء القادم، على أن يكون ذلك موعدا نهائيا وباتا لعرض الموازنة على المجلس الموقع.
أكدت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون أن قرار سحب القوات الأمريكية من العراق ينسجم مع الاتفاقية الأمنية الموقعة بين بغداد وواشنطن. تأكيدات كلينتون جاءت في اتصال هاتفي أجرته مساء أمس مع نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي، على أن الخطاب الذي ألقاه الرئيس الأمريكي باراك أوباما حول الموقف من العراق يأتي منسجما مع الاتفاق الثنائي الموقع بين البلدين في اتفاقية الانسحاب والوجود المؤقت والاتفاقية الثنائية. وكان الرئيس الأمريكي أعلن أن المهمة القتالية في العراق سوف تنتهي في آب 2010 والإبقاء على قوة يتراوح قوامها بين 35 و50 ألف عسكري أمريكي. أرجأت المحكمة الجنائية العراقية العليا النطق بالحكم في قضية خطب الجمعة التي يحاكم فيها عدد من المسؤولين في النظام السابق. وكالة فرانس بريس الأنباء نقلت عن مصدر قضائي في المحكمة قوله أن القاضي قرر تأجيل النطق بالحكم في القضية بسبب تقديم الادعاء العام وثائق جديدة تدين أحد المتهمين، وهو عبد حميد حمود سكرتير الرئيس السابق صدام حسين. وأكد أن المحكمة ستعقد جلسة غدا الاثنين لدراسة ومناقشة تلك الوثائق. القاضي محمد العريبي:
بعد أن كانت المحكمة مهيئة في هذا اليوم لإصدار القرار، وبعد أن كانت قد أفهمت ختام المحاكمة، ولكن للطلب الحاصل من قبل السيد المدعي العام في القضية بفتح باب المحاكمة مجددا لحصول هيئة الدعوى العام على الوثائق التي ذكر السيد المدعي العام أنها منتجة في الدعوة وأنها قد تكون لها تأثير على قرار هيئة المحكمة، عليه قرأت المحكمة فتح باب المحاكمة مجددا.
يذكر أن 15 من المسؤولين السابقين بينهم نائب رئيس الوزراء طارق عزيز يحاكمون في هذه القضية منذ 21 من تموز عام 2008 بتهمة الضلوع في مقتل العشرات من أنصار رجل الدين الراحل محمد صادق الصدر عام 99. عثرت قوات الأمن العراقية على سجن تحت الأرض تابع لتنظيم القاعدة شمال مدينة الفلوجة. مصدر أمني أوضح أن المكان عبارة عن حاوية كبيرة مدفونة تحت الأرض في منطقة السجر، وقال إن معلومات استخباراتية قدمها مواطنون أوصلت قوات الأمن إلى المنطقة التي عثر فيها أيضا على 23 صاروخا و11 عبوة ناسفة. وقال مسؤول أمني آخر إن المخبأ السري كان يستخدم لتعذيب المخطوفين والمساومة عليهم للحصول على فدية. قال وزير النفط حسين الشهرستاني أنه سيوصي مجلس الوزراء بإحياء فكرة إقامة شركة نفط وطنية كسبيل لتعزيز إنتاج النفط ب500,000 برميل يوميا في غضون عامين. وكان الشهرستاني قال في وقت سابق أن العراق يطمح في زيادة مستوى إنتاج النفط الحالي ما بين 300,000 و350,000 برميل يوميا في غضون عامين مع هدف طويل الأجل للوصول إلى 6,000,000 برميل يوميا. وأضاف الشهرستاني أنه سيقترح أيضا تأسيس مجلس مركزي للنفط والغاز وسيسعى لدعوة شركات نفط عالمية مختارة للمنافسة على عقود للأعمال الهندسية والتوريدات والبناء في حقول نفط بعينها. افتتحت في لاهاي بهولندا المحكمة الخاصة بلبنان المكلفة بمحاكمة المتهمين بالاغتيالات والتفجيرات الإرهابية التي وقعت في لبنان وفي طليعتها اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري عام 2005. مدعي عام المحكمة الكندي دانيال بلمر قال خلال مؤتمر صحفي إن السياسة لا ولن تؤثر على التحقيق والملاحقات القضائية بل ستحكمها المبادئ القانونية، واصفا المحكمة بأنها أول محكمة دولية ضد الإرهاب. مراسم الافتتاح جرت في قاعة الرياضية السابقة ستتحول بحلول تشرين الثاني المقبل إلى قاعة لجلسات المحاكمة. أحد سكان بيروت قال
نتمنى على المحكمة الدولية تعطي الحق وتكشف الجريمة حتى هالجنات اللي هلأ يمكن هن عم بيشوفوا المحكمة الدولية وهني برا وهني برا، لا إن شاء الله إنه ضميرهم يوبخهم لأنه المقصود واحد والعم ينقتل كثير أشخاص من الأبرياء.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قال في نيويورك في بيان إن افتتاح أعمال المحكمة حدث حاسم في الجهود الحثيثة التي يبذلها جميع اللبنانيين والأسرة الدولية من أجل كشف الحقيقة ومحاكمة المسؤولين عن الاغتيال وعن الجرائم المرتبطة به ووضع حد للإفلات من القانون. مستمعينا الأعزاء، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
سلاما من فريال حسين والمخرج نجيب بلاي لمستمعي إذاعة العراق الحر، وهذه دعوة لمتابعة فقرات ساعة أخرى من بثنا لهذا اليوم تتضمن تقريرا بشأن المبادرة الحكومية لدعم القطاع الزراعي، كما نطلع على أبرز ما نشرته الصحافة الكردية والأردنية، ونتعرف أيضا على العطاءات التي فتحتها وزارة الشباب لتنفيذ مشروع مدينة البصرة الرياضية، ونزور أيضا إدهوك لنرصد مشاكل القطاع السياحي فيها. وقبل ختام الساعة سنتابع حلقة معادة من برنامج التقرير الاقتصادي برفقة الزميل ناظم ياسين. سيداتي وسادتي، يعاني القطاع الزراعي في العراق جملة من المشاكل والمعوقات التي أحاطت به طيلة السنوات الماضية، وقد خصصت مبالغ المبادرة الزراعية المقدمة لهذا القطاع لجوانب إنتاجية وتعليمية وإرشادية فضلا عن القروض. هذا ما أكده وكيل وزارة الزراعة الدكتور صبحي الجميلي. من جهته أوضح الوكيل الإداري والمالي لوزارة الزراعة الدكتور غازي العبودي أن هناك محاولات حكومية لإنعاش ذلك القطاع عبر استثناء تخصيصات موازنة وزارة الزراعة من حالة التقشف المالي التي تلوح بها الدولة تماشيا مع تداعيات الأزمة المالية العالمية. سعد كامل والتفاصيل.
التخصيصات المالية الضخمة للقطاع الزراعي ضمن موازنة وزارة الزراعة للعام الماضي والتي اقتربت من 500 مليون دولار أمريكي لم تمنع الأسواق المحلية من الاعتماد على التجارة الخارجية في توفير معظم السلع الزراعية الضرورية لسلة الغذاء اليومي للناس. وكيل وزارة الزراعة الدكتور صبحي الجميلي أكد بأن القطاع الزراعي يحتاج لأكثر من عام حتى يتخلص من المشاكل والمعوقات التي أحاطت به طيلة السنوات الماضية.
هناك مبادرة كبيرة للحكومة العراقية أطلقت من قبل دولة رئيس الوزراء الآن أسميت بمبادرة الحكومة العراقية، خصصت الكثير من المبالغ تتجاوز 500 مليون دولار موازنة 2008، وهذه المبالغ خصصت لجوانب إنتاجية وأيضا جوانب تعليمية وجوانب إرشادية والقروض. هناك الخطط الاستثمارية خصصت العام الماضي 73 مليار دينار عراقي، وأيضا في هذه السنة هناك مبالغ مخصصة على الدعم واللي هي بحدود الآن 600 مليار دينار عراقي أيضا للدعم.
كثير من القروض والدعم تحدثت عنه، لكن ما زالت سلال البقالين مليئة بالسلع الزراعية.
بعض المؤشرات ليس كما تتفضل. في بعض المحاصيل لا، هناك تقريبا مواسم معينة نسد الحاجة من منتوجنا الوطني.
الوكيل الإداري والمالي لوزارة الزراعة الدكتور غازي العبودي تحدث عن وجود محاولات حكومية لإنعاش ذلك القطاع الاقتصادي وانتشاله من حالة الركود، مؤكدا استثناء تخصيصات موازنة وزارة الزراعة من حالة التقشف المالي، كاشفا في ذات الوقت عن رصد رئاسة الوزراء مبلغ 500 مليون دولار أمريكي إضافية ضمن تخصيصات المبادرة الزراعية لعام 2009.
كل التخصيصات المالية اللي يحتاجها مهيئة لهذه السنة إن شاء الله. في المشاريع الاستثمارية لم يتم تخفيضها، المبادرة الزراعية لم يتم تخفيضها، ووافق عليها مجلس الوزراء، والآن هي قيد المناقشة والبحث في مجلس النواب العراقي، ومن المؤكد سوف يتم المصادقة عليها.
توجيه هذه الأموال إلى أي الأنشطة الزراعية ستتوجه ممكن بالدرجة الأولى؟
عندنا صناديق الإقراض، وفعلا أقرضنا بحدود 192 مليار لحد الآن دينار، وهذا رقم كبير يعني إلى الفلاحين.
عندنا رقم ما يحتاج إلى متابعة بين طبيعي. هذه الأموال ستوظف في خدمة الزراعة.
طبيعي، شكلنا لجان المتابعة، سيتم النظر إلى المشاريع على أساس ما موجود في الأرض، بدأت في كل المحافظات، وبدأنا الآن نستلم التقارير المتابعة.
وخلال حديث خاص به إذاعة العراق الحر، لفت وزير الزراعة الدكتور علي حسين البهادلي إلى أهم المفاصل والأنشطة الزراعية التي يجري التخطيط لدعمها وتمويلها من مبالغ المبادرة الزراعية لهذا العام.
نقدر احنا نقدم دعم إلى المنتجين اللي يريد يبني له بستان فاكهة حديثة. الآن دخلت لنا هذه الفاكهة من خلال الأموال اللي خصتها المبادرة، نشأت لنا جاهزة لاستقبال وزراعتها، وراح تكون هذه في متناول منتجين الفاكهة اللي نسمع فيها انتخبنا أصناف ذات متطلبات حرارية تختلف، ما راح ينحرم منها المربي في منطقة البصرة، ولا ينحرم منها المربي في منطقة الأنبار، ولا ينحرم منها المربي في أعلى الشمال.
ما زالت شحة المياه أمر قائم، ولحد الآن لم ندخل باتفاقية رسمية يعني دولية مع تركيا والدول الأخرى. فكرت وزارة الزراعة بأن تعتمد على طرائق حديثة؟
نحن ندعم كثير الآن في التوجه نحو الإنتاج العلمي المتطور في وحدة مساحة أقل. هذه الوحدة المساحة الأقل سوف تحتاج إلى كميات مياه أقل بأنظمة ري حديثة، والآن دعمنا الكبير في استخدام الأنظمة الحديثة في الإرواء بالرش أو إرواء بالتنقيط.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أجمل التحيات لمستمعي إذاعة العراق الحر. سيداتي وسادتي، من المراكز التجارية المتخصصة ببيع وشراء الأدوات الاحتياطية لمختلف أنواع المركبات هي منطقة قصر المطران، إلا أن أصحاب المحلات في هذه المنطقة يشتكون من تراجع أعمالهم بسبب الحفريات، ما أربك حركة الدخول والخروج من وإلى المنطقة. ولم تقتصر معاناة أهالي المنطقة بسبب هذه المشكلة، بل تعدت إلى مشكلة تراكم النفايات والمخلفات فيها، إلى جانب شكوى أصحاب المحلات من ارتفاع إيجارات محلاتهم. هذه الشكاوى نقلها مراسلنا إلى قائم مقام الموصل زهير العرجي، الذي أشار إلى خطط لرفعها قريبا بعد تسلم الحكومة المحلية الجديدة.
منطقة قصر المطران في مدينة الموصل واحدة من أهم مراكزها التجارية المتخصصة ببيع وشراء الأدوات الاحتياطية لمختلف أنواع المركبات والعجلات، إلا أن عمل محلات هذا الشارع الذي يقع في قلب المدينة تراجع كثيرا بسبب كثرة حفريات الدوائر الخدمية التي بوشرت فيه منذ مدة طويلة وتركت على حالها حسب أصحاب هذه المحلات.
الحفريات صارت تقريبا سنة وقصور، لا يجون يسووها ولا يخلون الشارع قطعوه. زين احنا يا اخي ايش تسوي؟ هسه انا عاد راح اراجعهم، شغل ماكو، لان سيارتي شلون تفوت اخوي اذا شغل ماكو؟
الشارع جو حفره وعافه، النزيز مال الشوارع يفوت على البيوت، وصار له يمكن سنه ونص سنتين، يعني شارع كله ما بي 100 متر، ما يقدرون يبلطوه، الشارع الاخر اللي تطلع منه من بيشيت على باب جديد هو مسلك واحد، الله وكيلك، الشارع صاير درج، يعني انا ما عندي سياره، بس ابو التاكسي من باب الطبلي غادي يقول لك 4000 5000، يا ابو ليش يقول لك والله طسات.
ولم تقتصر معاناه اهالي منطقه قصر المطران التي تضم دورا سكنيه الى جانب المحلات التجاريه على حفريات وتخسفات شارعها الرئيسي فقط، بل شملت أيضا تراكم النفايات والمخلفات فيها، إلى جانب شكوى أصحاب المحلات من ارتفاع إيجارات محلاتهم.
هذه النفايات هذه مصيبة لحد الآن ما وجد لها مع الأسف الحل، ورعاة الأغنام والمواشي يعني هذه المفروض يعملوا لها حل، لأنه هذول يجون يقلبون براميل الأوساخ ويوصخون البلد.
بس يريدون يزيدون الايجارات علينا، دائره الوقف السني ما ادري ايش قاعد راح يزيدون، فاحنا نريد يعني توصلونا صوتنا حتى ينظرون بعمرنا.
وتقع بالقرب من شارع قصر المطران عدد من الدوائر الحكوميه والامنيه، ما اغلق المنافذ المؤديه اليه بالحواجز والكتل الكونكريتيه، وهذا ما خلق معاناه في الوصول الى هذه الدوائر، من ذلك ما قاله هذا الموظف.
أخو العزيز، احنا موظفين ما دارة الماء والمجاري، نعاني من القراج، الطريق قبل كان مفتوح علينا قبل، بعدين حطونا مصدات، بس ندخل بالقراج، تعرف القراج بيه فيتيريا وسيارات عاطلة وهذه، فازدحام شكل، تفلشت سياراتنا، فجابوا ناس خيرين جابوا تأكلة، ستوب داخل القراج، بس ما تنقل، مايات متكتسب داخل القراج وازدحام بشكل، مضطرين نخلي سياراتنا بساحات خارجية.
هذه المعاناة نقلناها إلى قائم مقام الموصل زهير الأعرجي، الذي أشار إلى خطط لرفعها قريباً. منطقة قصر المطران يعني أصحاب المحلات يشكون تخسفات الشوارع، المنطقة مغلقة، يؤثر هذا على عملهم، ماذا تقول عن هذا الموضوع؟
قصر المطران كانت منطقة جميلة ومركز لمدينة الموصل أيضا، لا تقل أهمية عن المناطق المهمة في مدينة الموصل، ولكن بسبب ضرف الأمني للسنوات السابقة قاموا كثير من المحلات الصناعية من مصلحي السيارات وأصواغ السيارات ومحلات التورنة الكبيرة وتبديل الدهون، استقروا في هذه المناطق وعملوا خلال سنوات. اليوم لدينا خطة وقد بلغنا سابقا برفع هذه المحلات الصناعية وعودتهم إلى الأحياء الصناعية في الأيسر والأيمن، وسنقوم بعد ذلك بإزالة كل ما موجود من مظاهر التخلف والتجاوزات وغيرها في هذه المنطقة. وأؤكد أنه إن شاء الله بعد التحاق المجلس المحافظ الجديد مباشرة العمل، سنقوم بوضع خطة متكاملة مع بلدية الموصل لإعادة الإعمار في هذه المنطقة بعد زوال التجاوزات.
إذاعة العراق الحر، الموصل.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. عودة إلى الفن العراقي الأصيل، فأترككم الآن مع الفنانة العراقية أحلام وهبي.
ما عندها الهلي وين عن عيني بعيدي، ما عندها الهلي
العراق الحر. نحيي مستمعينا الأعزاء وندعوهم لمرافقة مراسلنا في سليمانية مصطفى صالح كريم في عرض للصحف الكردية.
في صحف الأحد الصادرة باللغة الكردية في إقليم كردستان نطالع في صحيفة كردستان نيو اليومية السياسية هذه العناوين: العراق وإيران يوقعان مذكرات بمجالات الصناعة والكهرباء والتجارة والدبلوماسية والإسكان. وننتقل إلى صحيفة هاوراتي نصف الأسبوعية التي كشفت عن تحقيق لجنة النزاهة في صحة شهادة أحمد حسون العزي قائم مقام قضاء داقوق بمحافظة كركوك، كما نشرت تقريرا عن نشاطات حزب البعث من قبل الخلايا النائمة وعناصر من الذين أطلق سراحهم من السجون والمعتقلات. وصحيفة روجناما اليومية السياسية الأهلية نقرأ فيها: عدم توضيح الكيان السياسي في قانون الانتخابات يولد خطورة على عملية الانتخابات. طوال دورتين لبرلمان كردستان لم يستطع البرلمان محاسبة أي وزير من وزراء الحكومة. وأخيرا نقرأ في صحيفة آسو اليومية المستقلة: حكومة إقليم كردستان تقلل من مصرفاتها. ما يقارب 100 مسلح دخلوا سلسلة جبال حمرين قادمين من وسط وجنوب العراق، يقودهم بحسب الصحيفة أحد ضباط النظام السابق وهو العقيد حمدان الذي كان يعمل في الاستخبارات العسكرية في عهد صدام حسين. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر، السليماني.
ونبقى من إذاعة العراق الحر مع عالم الصحافة لنرافق حازم البيضين مراسل إذاعة العراق الحر في عمان.
تقول صحيفة العرب اليوم إن وزير الصناعة والتجارة الأردني أكد أن الحكومة تعيد النظر في الإجراءات التي من شأنها تحفيز المستثمرين العراقيين للعودة للاستثمار في المملكة. وكشف عن لقاء عقد خلال الأسبوع الماضي ضم مجلس الأعمال العراقي والمؤسسات الرسمية ذات العلاقة، حيث تم الاطلاع على التحديات التي تواجه المستثمرين العراقيين والإجراءات المطلوبة لتفاديها. وأوضح أنه تم بحث سبل تعزيز الصادرات للعراق عن طريق الأردن، سواء المصنعة محل أو المستوردة من دول أخرى لتعبر عن طريق المملكة. وتقول الدستور أن الملحقية العسكرية في السفارة العراقية بعمان ستغلق الثلاثاء باب التسجيل للعسكريين العراقيين السابقين، سواء للراغبين بالعودة إلى الخدمة أو الراغبين في الحصول على التقاعد، وسترفع الأسماء التي سجلت إلى وزارة الدفاع العراقية في بغداد. ويذكر أن نحو 100 عسكري عراقي سابقين سجلوا، ما بين راغب بالعودة إلى الخدمة وما بين من يريد الحصول على التقاعد. وتقول الرأي أن العراقيين رحبوا بالتزام واشنطن سحب قواتها وفقا للخطة التي أعلنها الرئيس الأمريكي الجمعة، لكنهم أكدوا استمرار الحاجة إلى دعم المجتمع الدولي وخصوصا الأمريكي الذي يتحمل عبئا كبيرا في هذا المجال. وشدد نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي على أن حاجة العراق إلى المجتمع الدولي ستبقى قائمة لبعض الوقت من أجل بناء دولة المؤسسات والقانون، وعلى الولايات المتحدة يقع عبء كبير في هذا المجال. وكان أوباما أعلن سحب القوات المقاتلة من العراق بحلول نهاية شهر آب 2010، مؤكدا بقاء ما بين 35,000 إلى 50,000 جندي للاهتمام بتدريب القوات العراقية حتى نهاية 2011، موعد الانسحاب الكامل. وأفاد مكتب الهاشمي أنه تلقى اتصالا من وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون التي أكدت أن سحب القوات يأتي طبيعيا في ظل التحسن الأمني ورغبة الإدارة في التحول من الجهد العسكري إلى المدني والإنساني في إعادة إعمار العراق. وبدوره قال المتحدث باسم وزارة الدفاع اللواء الركن محمد العسكري أن قرار الانسحاب لم يكن مفاجئا، فالقوات العراقية قادرة على التعامل مع الملف الأمني. وكانت رئيسة مجلس النواب الأمريكي انتقدت قرار أوباما الإبقاء على قوات دعم أمريكية تصل إلى 50,000 جندي في العراق حتى أواخر العام 2011، وقالت إنها لا تعلم سبب الإبقاء على نحو 50,000 جندي في العراق، معتبرة أن ثلث هذا العدد سيكون كافيا. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
من إذاعة العراق الحر قدمنا لكم سيداتي وسادتي عرضا سريعا للصحف العراقية والمصرية. نحييكم سيداتي وسادتي من جديد من إذاعة العراق الحر، وندعوكم لمتابعة فقرات الجزء الثاني من هذه الساعة، حيث نطلع خلالها على العطاءات التي فتحتها وزارة الشباب والرياضة أمام الشركات المتنافسة على تصميم مدينة البصرة الرياضية، ونتعرف أيضا على دعوات لتطوير القطاع السياحي في إقليم كردستان. وقبل ختام الساعة لنا موعد مع الزميل ناظم ياسين عبر حلقة من برنامجه التقرير الاقتصادي. سيداتي وسادتي، 7 شركات أجنبية تتنافس على تصميم وتنفيذ مشروع مدينة البصرة الرياضية التي ستحتضن بطولة خليج 19 نهاية عام 2012، منها عربية وتركية وشركة عراقية أمريكية حضرت إلى بغداد الخميس الماضي، ما عدا الشركة الصينية التي تأخرت على عملية فتح العطاءات الذي أجرته وزارة الشباب والرياضة، ما أدى إلى فقدانها فرصة التنافس وفق القانون. وستقوم بتحليل العطاءات من حيث الكلف المالية والمدد الزمنية للتنفيذ وفق ما ذكره وزير الشباب والرياضة جاسم محمد جعفر.
أجرت وزارة الشباب والرياضة عملية فتح العطاءات لسبع شركات أجنبية تتنافس على تصميم وتنفيذ مشروع مدينة البصرة الرياضية التي ستحتضن خليجي 21 نهاية عام 2012. وهذه الشركات هي الخرافي الكويتية وعبدالله الجبوري، وهي شركة عراقية أمريكية، وهارلو البريطانية، وكرنفال الصينية التي شيدت ملعب عش الطير الذي احتضن أولمبياد بكين العام الماضي، وشركة أيشن جروب التركية، والشركة المصرية، وشركة شركة موستاش التركية، وقد حضرت جميع الشركات إلى بغداد الخميس الماضي ما عدا الشركة الصينية التي تأخرت ساعتين على فتح العطاءات ففقدت فرصة التنافس وفق القانون. الخطوة التالية هي تحليل العطاءات من حيث الكلف المالية والمدد الزمنية من قبل لجنة يترأسها وزير الشباب والرياضة وعضوية مختصين في الهندسة، مع الاستعانة بإحدى الشركات العالمية الخبيرة بتحليل العطاءات وفق ما ذكره وزير الشباب والرياضة جاسم محمد جعفر.
هناك شركة مساندة داعمة للجنة تحليل العطاءات، شركة بريطانية وألمانية وفرنسية، أي شركة تم الاتفاق معنا لإعطاء وجهات نظر، لأن هذه الشركات شركات استشارية كبيرة ساهمت وقدمت وعملت في هذا المضمار، مضمار بناء الملاعب الرياضية، وإن شاء الله لغاية أوائل الشهر الخامس نكون قد تهيئنا في إحالة المشروع لأحد هذه الشركات، وأنا متفائل بأن الشركات المطروحة شركات قوية قادرة على تنفيذ هذه المشاريع. ستكون ثلاث نقاط أساسية في انتخاب أحد هذه الشركات: أولا السعر إلى دوره كبير، النقطة الثانية مقابل هذا السعر المتطلبات، النقطة الثالثة المدة لتنفيذ هذه ياهو يجمع أكثر نقاط بهذه النقاط الثلاثة، اعتياد راح يصير الشركة الفائزة، ونحن لا ما عندنا بصراحة أي امتياز بين الشركات الخمسة الموجودة.
وتحدث مدير عام الدائرة الهندسية والفنية في الوزارة كامل إبراهي عن تفاصيل مشروع المدينة الرياضية.
الفقرات المهمة والمطلوبة حاليا للمدينة الرياضية وتشمل التصميم الأساسي للمدينة الرياضية وتصميم وتنفيذ الملعب الأولمبي الرئيسي في المدينة بطاقة 60 إلى 65 ألف متفرج مع ملاعب عدد 5 لأغراض التدريب.
مدينة البصرة الرياضية تعد من المشاريع الاستراتيجية، خصص لها مبلغ 660 مليار دينار عراقي، إلا أن الأزمة المالية دفعت بالحكومة لأن تخصص 100 مليار دينار عراقي فقط للمشروع خلال هذا العام بدلا من 150 مليار دينار. وزير الشباب والرياضة بعث برسائل اطمئنان في أن التخصيصات المالية لمشروع المدينة الرياضية لن تتأثر بالأزمة.
ميزانية البصرة من الميزانية الاستراتيجية حدد 100 مليار إلها، وإن شاء الله نقدر نحصل 50 من عندهم، لأن ضمن هاي استراتيجية معينة صرفنا 100 مليار بشكل عام هاي السنة، راح نحصل 50 أنا مطمئن، لأن أكو خزين للمشاريع الاستثمارية يمكن الاستفادة من هذا الخزين، 15% من كل ميزانية العراق موجودة في الوزارة.
الرياضيون من ناحيتهم ينظرون بتفاؤل إلى مشروع المدينة الرياضية في البصرة، كما هو الحال برئيس اتحاد ألعاب القوى الدكتور طالب فيصل.
هو مشروع بحد ذاته لم يتحقق منذ سنين طويلة، نحن كرياضيين كنا نأمل من الحكومات السابقة أن تنفذ هكذا مشاريع ولكن لم يتم. أن الحكومة الحالية بإحالتها هذا المشروع الضخم إلى الشركات الأجنبية رغم الأزمة المالية التي مرت على العالم هي بحد ذاتها يبين مدى جدية الحكومة في رعاية قطاع الشباب والرياضة، وأن هذه المدينة ستكون نواة في المدن الأخرى التي تنشأ في بقية المحافظات.
إذاعة العراق الحر بغداد.
سيداتي وسادتي، بالرغم من كثرة المناطق السياحية في إقليم كردستان والتي تتمتع بجمال مناظرها الطبيعية، إلا أن القطاع السياحي فيها كغيره من القطاعات الأخرى يعاني من تراجع كبير بسبب الحروب التي مرت بها البلاد مع غياب الأمن. هذا ما أكده المدير العام للسياحة في دهوك سربست عارف، الذي بيّن أن هناك بعض الصعوبات التي تواجه القادمين من وسط وجنوب العراق بسبب التفتيش. من جانبه دعا مدير معهد السياحة والفن سردار محفوظ إلى تشكيل لجنة من المختصين بالسياحة لوضع استراتيجية خاصة لتطوير السياحة في إقليم كردستان. عبد الخالق سلطان مراسل إذاعة العراق الحر معكم من دهوك.
السياحة من الموارد الاقتصادية الرئيسية للكثير من البلدان والشعوب، وفي العراق تشتهر مناطق إقليم كردستان بجذبها للسياح نظرا لما تتمتع به هذه المناطق من اعتدال مناخي وتنوع جغرافي، فكانت في السابق أي في الثمانينيات والسبعينيات من القرن الماضي قبلة للسياح، وكنتيجة للحروب التي مر بها العراق في السنوات الأخيرة وانعدام الأمن جعل هذا القاع يتقهقر ويتراجع، وذلك بحسب قول الدكتور سربس عارف المدير العام للسياحة في دهوك.
أنا برأيي متعلق بالأمن العراقي عامة، لأن لما يقولون انفجرت قنبلة في شمال العراق، الأمريكي أو الروسي أو الألماني ما يفكر شمال العراق وين، يقول دهوك سليمانية أو أربيل، ما حد يقول هاي بيجي، هي القنبلة انفجرت في بيجي، هذا شمال العراق. ولهذا السبب الوضع الأمني هذا مؤثر على تقريبا تقدم قطاع السياحة في العراق. قضاء عمادية هو محور سياحي مهم في محافظة دهوك، وبها أكثر مصايفنا اللي كانت تعمل والعاملة لحد اليوم، هي سوارتوكا، سرسنك، وأينشكي، آشوا، وسولاف. ولكن عدا هذه الأماكن السياحية المتعارفة عليها من قبل جميعنا، هناك الكثير، هناك أكثر من 40 إلى 50 محل سياحي جميل جدا، لكن لم تصلها اليد، لم تصلها البنية التحتية للسياحة، لا توجد طرق، لا يوجد كهرباء، لا توجد شبكة الماء. ولهذا السبب ردنا أن نكشف هذه المناطق اللي ما وصلتها الأيادي الخيرة لحد الآن، أن نكشف أنه عندنا هذه الأماكن اللي ممكن أن تكون مستقبلا مصيف جيد.
وحول الصعوبات التي يواجهها السواح القادمين من وسط وجنوب العراق في نقاط التفتيش قال:
احنا مجبورين، لان احنا بعيدين عن التيرور تقريبا 40-50 كيلومتر، فلهذا احنا مجبورين ان نحافظ على هذا الكنز، هذا السائح اللي زائر المحافظة. فاذا الشخص الاسائش قام بواجبه وفتش المواطن، هذا لا يعتبر اهانة للمواطن، ارجو ان يفهمونا بشكل صحيح. هذا اللي نعمله احنا لامنهم، لاستقرارهم.
الجانب الاعلامي من الاركان الاساسية للقطاع السياحي عليه، فقد بين عارف أنهم بصدد إنشاء كراسات تعريفية للمواقع السياحية في كردستان.
الزائر اللي زورنا الأجنبي احنا دنسلمه بجهد الإمكان ما موجود لدينا، ولكن أنا صراحة أكون صريح معكم، هذا جدا قليل. واليوم احنا مقدمين اقتراحات كلش كثيرة بأن يسوون كراس خاص عن السياحة في كل محافظة وفي كردستان عموما، وهذه الكراسات أن تطبع في إذا مو في العراق في دولة من دول الجوار.
وبحسب قوله فإن هنالك العشرات من الشركات السياحية المحلية تقوم فقط بنقل السياح من داخل العراق إلى الخارج، ولكنها لم تعمل لحد الآن على جذب سائح واحد إلى داخل العراق. سردار محفوظ مدير معهد السياحة والفندقة في دهوك دعا إلى تشكيل لجنة خاصة لمتابعة الحركة السياحية وكيفية النهوض بها.
الأرضية متوفرة ولكن المشاريع محدودة، تعتمد فقط على السياحة التجارية إلى حد ما، أما الباقية لم تستغل بشكل ما هو مطلوب لحد الآن. لتطور حركة السياحة في الأقليم أرى تشكيل هيئة استشارية من الاختصاصيين السياحيين والمعنيين لوضع استراتيجية لتطوير السياحة في الأقليم ووضع آلية لنفس الغرض، ولنأخذ بنظر الاعتبار الاهتمام بالمشاريع الترفيهية والأثرية وتسهيل مهمة المستثمرين، ثم إزالة العقبات أمام السواح والشركات السياحية.
محاولات عديدة تقوم بها وزارة السياحة لتطوير هذا القطاع، لكن أغلب هذه المحاولات ما تزال معدومة التأثير. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. سيداتي وسادتي، ومن الغناء الآشوري اخترنا لكم هذه الأغنية لفرقة آشورية.
خبراتها اخوي من اولي طول لي قاعد الدنيا ليش يوقفنا هالموت أخوالي من أولي قومي قاتب ضيرين فضي قاتب نظرين ليش يوقفنا هالموت أخوالي من أولي صمومين زين قاتو قد خسين يكلع لي ونضايا أخوالي من نوالي لشوط لي مو برسا بغضار مرسى المرسى قالوا خويا لشمايا أخوالي من نوالي فانك ماشين نتين واكدا ماتا أرخنوا بلفو بتخبراتا أخوالي من نوالي ماشين نتين واكدا ماتا أرخنوا بلفو بتخبراتا أخوالي من نوالي أرفولن يا صياطة انخزت لا إخليطة تاني لبنور قيادة أخوالي من نوالي تاني إيكيلت لقزة إيكيلت قادش وقزة لم صيلا قلسنا دا أخوالي من نوالي يا صياد الغزال تودش يا توراول تين من نخبة قرة أخوالي من نوالي مكسيليان قرخاتي فضر ريقومة واتي بقر الهول سجول أخوالي من نوالي أخماشي نتي أنواع يدمات أرخنوا في لفوق بتخبرات أخوالي من نوالي ماشين نتين وقد ما تأرخن وديل خوب خبراتا أخوالي من نوالي ممو ينخب الخضيا قول ونقمر يا رجلات شوفنا أخوالي من نوالي أخشدات يتخاسنا جدرا ما مدخبنا هالموت بحين منا أخوالي من نوالي
هذه إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحر.
أما الآن مستمعين الكرام، فأترككم مع حلقة من برنامج التقرير الاقتصادي، سيقدم فيها الزميل ناظم ياسين متابعات تلقي الضوء على فرص تعزيز علاقات العراق الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي في أعقاب الزيارات الرسمية رفيعة المستوى إلى البلاد أخيرا.
إذاعة العراق الحر. التقرير الاقتصادي. برنامج أسبوعي يتناول شؤونا اقتصادية عراقية وأقليمية ودولية.
مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج التقرير الاقتصادي، أعدها ويقدمها ناظم ياسين، وتتضمن متابعات تلقي الضوء على فرص تعزيز علاقات العراق الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي في أعقاب الزيارات الرسمية رفيعة المستوى إلى البلاد أخيرا، والتي جرى خلالها تأكيد الرغبة في تعزيز التعاون الاقتصادي بعد أن شهدت الأوضاع الأمنية تحسنا ملموسا. وفي المقابل تشهد الفترة الراهنة والمقبلة زيارات خارجية لمسؤولين عراقيين تتركز أيضا على توسيع التبادل التجاري وإعادة تفعيل العلاقات الثنائية السابقة، ولا سيما في مجال النفط والطاقة، إضافة إلى التعاون المشترك في تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار. يشار في هذا الصدد إلى الزيارة التي بدأها الرئيس العراقي جلال طالباني إلى كوريا الجنوبية الأحد في جولة تشمل أيضا إيران، والجولة الأوروبية المرتقبة لرئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي الشهر المقبل، والتي تشمل فرنسا وروسيا الاتحادية. وفي سول أعلن الثلاثاء أن طالباني ونظيره الكوري الجنوبي ليم يونغ باك أبرما اتفاقا مبدئيا لقيام وزارة الطاقة الكورية الجنوبية بتنفيذ مشاريع بنية تحتية في العراق بقيمة 3,550,000,000 دولار مقابل حصص في حقول نفطية في منطقة البصرة. هذا فيما يتوقع أن تتناول محادثات المالكي في موسكو مسألة تفعيل الاتفاقيات النفطية السابقة بين البلدين. نبدأ حلقة اليوم بالاستماع إلى متابعة من أربيل عن المحادثات التي أجريت أخيرا هناك وتركزت على سبل تعزيز التبادل التجاري. التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر أحمد الزبيدي.
شهد إقليم كردستان العراق في الأسابيع القليلة الماضية تغالي زيارات لكبار المسؤولين في عدد من الدول سواء المجاورة أو غيرها، وأكدت مصادر مقربة من هذه اللقاءات أن معظم الأسباب الرئيسية التي تقف وراء هذه الزيارات المتوالية هي إعادة العلاقات الاقتصادية بين تلك البلدان والعراق. نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة في مدينة السليمانية المهندس بابان أحمد أكد على أن أبرز نتائج هذه الحركة الاقتصادية هو ارتفاع عدد التجار الفاعلين في غرفة تجارة السليمانية، حيث أن أعدادهم قد ارتفعت من 7,000 إلى أكثر من 10,000 خلال الربع الأول من العام 2009 فقط، مؤكدا على أن هذا الارتفاع يعد مؤشرا جيدا، خصوصا وأن معظم دول العالم تعاني من ركود اقتصادي قد يكون الأسوأ على مر سنين نتيجة الأزمة المالية العالمية.
بسنة 2009 نشوف حركة تجارية بتحسن مقارنة بالسنوات السابقة. بالنسبة لغرفة التجارة السليمانية الأعضاء من 7,000 حاليا صار عدد أعضاء بس غرفة التجارة 10,000 عضو، من تجار نشطين أصحاب شركات مستوردين. المعارض اللي تقام خلال هالسنة 3 معارض، واحدة من قبل غرفة التجارة العراقية الأمريكية، واحدة من قبل غرفة التجارة السليمانية، ومعرض إيراني، وأكثر شيء معرض تركي. هنالك فكرة أنه الشركات الصينية راح تكون زيارة بشهر الرابع وفد تجاري من السليمانية، راح نزور الصين للمدن بكين وكوانجو وشنغهاي. خلال هالزيارة احنا راح ندعوهم لافتتاح معرض للمنتجات الصينية في قاعة المعارض السليمانية.
الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية الإيراني منذ شهر متكي إلى إقليم كردستان العراق، ولقائه بعدد من كبار المسؤولين وأولهم رئيس الإقليم مسعود البرزاني، تمخض عنها اتفاقيات مبدئية على تشكيل لجان لمتابعة ضبط الحدود بين الطرفين لمنع عمليات التهريب التي تضر باقتصاد طرفين، والاتفاق على تعزيز العلاقات التجارية بين إيران والإقليم من خلال تبادل فتح القنصليات وسبل تطوير العلاقات التجارية وزيادة التبادل التجاري بين الطرفين. كما تم التباحث في الكيفية التي يتم من خلالها زيادة عدد المعابر الحدودية بين إيران وإقليم كردستان، بما يؤمن عبورا سلس لكل من البضائع والتجار بين الطرفين. ويرى المهندس بابان أحمد أن الأزمة المالية التي تعصف في اقتصاديات معظم دول العالم وهروب معظم رؤوس الأموال من تلك الدول الصناعية حول الأنظار إلى الدول التي لم تتأثر بهذه الأزمة بشكل كبير، والتي يعد العراق بشكل عام وإقليم كردستان بشكل خاص من أبرز المناطق المستهدفة من قبل رؤوس الأموال تلك. لذا اتخذت غرفة التجارة في السليمانية عددا من الإجراءات التي تشجع بموجبها رؤوس الأموال من الاستثمار في مدن الإقليم.
هناك تشجيع ودعوات وزيارات لجلب رؤوس أموال أجنبي إلى إقليم كردستان العراق. إحنا بغرفة التجارة السليمانية نعطي الأولوية للرأسمال العراقي أو التاجر العراقي بالوسط. الوسط والجنوب، يعني نرح بنسهل أموره كأولوية. بعدين الدول الجيران يعني من أردن، تركيا، إيران وسعودية، الكويت، دول الجارة. بعدين نشجع أكثر في دول جنوب شرق آسيا، لأن بصورة عامة موادهم أسعارهم مناسبة، أيدي العاملة عندهم رخيصة. أما دول أوروبية شوية صعبة، إلا لحالات معينة لنوع معين من المواد جودة عالية. بهيك حالة ندعو الشركات الأوروبية المختصة والمتطورة بهالمجال.
ومن ضمن التحركات الاقتصادية التي تعد هي الأولى من نوعها في مدينة السليمانية هي زيارة وفد من ممثلي 5 من كبريات الشركات التايوانية إلى مدينة السليمانية، وعقده عددا من الاجتماعات مع أعضاء من غرفة التجارة والصناعة بهدف بناء علاقات تجارية والاستفادة من فرص الاستثمار في الإقليم. يذكر أن إقليم كردستان شهد العام المنصرم زيارات متعاقبة لمبعوثين من دول عدة بهدف إقامة علاقات تجارية بينها وبين الإقليم، كان أهمها زيارة الوفد الروسي إلى مدينة السليمانية بالإضافة إلى وفد كوري جنوبي، كما كان لزيارة رئيس حكومة إقليم كردستان نجرفان بارزاني إلى دولة الإمارات، بالغ الأثر في استقطاب العديد من الاستثمارات الخليجية إلى الإقليم والتي تجاوزت أرقامها 4 مليار دولار أمريكي. لبرنامج التقرير الاقتصادي أحمد الزبيدي، أربيل.
وفي عمان أفاد رجال أعمال ومحللون لبرنامج التقرير الاقتصادي بأن التعليمات التي أصدرتها الحكومة الأردنية أخيرا يتوقع أن تسهم في إعادة جذب رؤوس الأموال العراقية إلى المملكة. مراسلة إذاعة العراق الحر فائقة رسول سرحان تحدثت إلى المدير التنفيذي لمجلس الأعمال العراقي سعد ناجي والخبير الاقتصادي الأردني يوسف ضمرة في سياق المتابعة التالية.
أكد المدير التنفيذي لمجلس الأعمال العراقي سعد ناجي أن التعليمات الجديدة خطوة جيدة وإيجابية نحو تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين العراق والأردن، موضحا أنها ستفتح الباب واسعا أمام رؤوس الأموال العراقية للاستثمار في الأردن، مشيرا إلى أن التعليمات من شأنها إعادة بعض المستثمرين العراقيين إلى عمان بعد اختيارهم لدول أخرى كمقرات لأعمالهم ونشاطاتهم التجارية بسبب الإجراءات المتشددة السابقة التي كانت تتخذها الحكومة الأردنية تجاه العراقيين خلال العامين الماضيين.
الحقيقة التعليمات السابقة كانت تعليمات مشددة لم تخدم المستثمر العراقي الموجود في الأردن، خاصة أن المستثمر العراقي في الأردن يستثمر في مشاريع تخدم السوق العراقية. فلذلك على سبيل المثال كان من الصعب على المستثمر العراقي أن مثلا يقيم خلينا نقول ندوة أو دورات تدريبية، الحصول على الفيزا كان صعب. التعليمات الجديدة سمحت للمستثمر العراقي أنه يحصل عن طريق النافذة الاستثمارية فيز لكل من يرغب بدعوتهم بحضور للأردن، وكذلك وافقت السلطات الأردنية على منح بطاقة اسمها بطاقة المستثمر، وهذه البطاقة إلى كافة المستثمرين العراقيين موجودين في الأردن تتيح لهم حزمة من التسهيلات عند الدخول وعند الخروج وكذلك عند مراجعة الدوائر المختلفة. طبعا بالفترة الأخيرة هناك كثير من المستثمرين العراقيين بسبب الإجراءات السابقة المشددة اضطروا أنه ينقلون جزء من استثماراتهم إلى لبنان إلى تركيا، ولكن أنا أعتقد بأنه التسهيلات الجديدة سوف تسمح للمستثمرين خاصة اللي موجودين في العراق أنه يدخلون للأردن بيسر وسهولة، والمستثمرين اللي موجودين في العراق اللي راغبين بشراء من المناطق الحرة لهم معاملة خاصة. التاجر العراقي الغير مقيم في الأردن له الحق بأنه يدخل ويخرج الأردن لمدة 6 أشهر بفيزا التردد، فهذه أعتقد سوف تساعد كثيرا بتطوير العلاقات الاقتصادية بين العراق والأردن.
وتفاءلت أوساط اقتصادية أردنية بانتعاش الاقتصاد الأردني في ظل التعليمات الجديدة بعد أن شهد ركودا بسبب تأثره بالأزمة الاقتصادية العالمية. وقال الخبير الاقتصادي يوسف ضمرة أن القرارات الجديدة ستنعكس إيجابا على قطاعات اقتصادية عديدة خاصة قطاع العقارات، مبينا أن هناك مخاوف من بعض المراقبين من أن تدفق أعداد كبيرة من العراقيين إلى الأردن سيؤثر سلبا على البنية التحتية فيه، خاصة على موارد المياه والطاقة اللتين تعانيان أساسا من ضعف في قدرتهما.
يعني من الواضح أن تعليمات وزارة الداخلية ستنعكس إيجابا على الاقتصاد الأردني خلال الفترة المقبلة، وبالتالي فإن هنالك احتمال لتدفق استثمارات جديدة وستمكن المستثمرين ورجال الأعمال العراقيين من حرية الانتقال إلى البلدان المختلفة من خلال إقامتهم في مركزهم الأردن. إذن هذا القرار سينعكس خلال الفترة المقبلة بتوليد بعض الفرص الاستثمارية، لكن هنالك بعض الخشية من البعض وخصوصا التخوف منهم بعض المراقبين والمواطنين من زيادة أو ارتفاع معدلات التضخم نتيجة إقبال أو تدفق أعداد كبيرة من الأشقاء العراقيين إلى المملكة التي تعاني من صعوبة في استدامة البنى التحتية الموجودة فيها، وبالتالي تنعكس عليهم خصوصا في مجال العقار الذي بدأت أسعاره قبل خلال الفترة الماضية بالهدوء، لكن ربما خلال أيام أو الأشهر المقبلة سنشهد مزيدا من ارتفاع، خصوصا أن التعليمات الجديدة تمنح العراقيين سهولة الحصول على أكثر من عقار.
حجم الاستثمارات العراقية في الأردن للعام الحالي مقارنة بالعام الماضي،
منذ ربيع العام 2003 وما تلاه خلال الفترة الماضية كان هنالك تدفق استثمارات عراقيين نحو قطاع العقار، واحتلوا طيلة السنوات الماضية المرتبة الأولى من بين المستثمرين غير الأردنيين، لكن ثروتها ليست كبيرة ولم تكن تتجاوز 100 مليون في السنة الواحدة. لكن أما فيما يتعلق في ملكيتهم لأوراق المالية في بورصة عمان فتقدر بنحو $1 مليار، وهم يحتلون المرتبة 11 من حيث الجنسيات المتملكة في الأوراق المالية. وبدأنا في الأردن نلحظ بشكل واضح وجود استثمارات عراقية تتدفق ومن خلال عمليات التداول التي تتم في البورصة الأردنية.
نعم. طيب توقعاتك بحجم الاستثمار خلال الفترة المقبلة بعد صدور هذه التسهيلات؟
من المرشح على ضوء التعليمات الجديدة أن يبدأ الزيادة في حصة العراقيين في تملك قطاع العقار بما ينعكس إيجابا على هذا العقار.
فائق الرسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
وفي المتابعة التالية نستمع إلى أحدث المستجدات المتعلقة برغبة الشركات النفطية الروسية في إحياء التعاون الثنائي، ولا سيما تفعيل العقود التي أبرمت في تسعينات القرن الماضي لتطوير حقول في جنوب البلاد ولكنها لم تنفذ بسبب العقوبات الاقتصادية الدولية التي كانت مفروضة على النظام العراقي السابق. مراسل إذاعة العراق الحر ميخائيل ألاندرينكو تحدث إلى الخبير الاقتصادي الروسي ألكساندر تكاتشينكو ووافانا بالتقرير الصوتي التالي.
أفادت صحيفة RBC ديلي الاقتصادية الروسية بأن شركة لوكويل النفطية الروسية تبدي اهتماما بحقلين من الحقول النفطية التي فتح العراق المزايد عليها. هذان الحقلان هما غرب القرمة والرميلة حسب ما جاء في الصحيفة الروسية التي نقلت هذه المعلومة عن وكالات رويترز للأنباء. إذاعة العراق الحر اتصلت بالمكتب الصحفي لشركة لوكويل أوفرسيز التي تمثل مصالح شركة لوكويل في الخارج، فرفض مصدر في المكتب الصحفي التعليق على هذه الأخبار مشيرا فقط إلى أن شركة لوكويل ما تزال تعتبر عقدها مع العراق حول حقل غرب القرنة سار المفعول. الخبير الاقتصادي الروسي الدكتور ألكساندر تيكاتشينكو أعرب في حديث إلى إذاعة العراق الحر عن أمله بأن شركات النفط الروسية سوف تعود إلى السوق العراقية، وذلك بسبب التعاون الوثيق الذي كان يربط بين روسيا والعراق في السابق. كانت لدى شركاتنا النفطية وبما فيها شركة لوكويل علاقات شراكة طويلة الأمد مع شركات النفط العراقية على مدى عقود، وكانت خبراؤنا يعملون في العراق بما يخدم مصالح الشعبين، ولكن روسيا لم تشارك في عملية الإطاحة بنظام الرئيس السابق صدام حسين، وذلك طبعا ينعكس على مستوى التعاون بين روسيا والعراق. ومع ذلك أشار ألكساندر تيكاتشينكو إلى أن عدم وجود الاستقرار في العراق هو من بين العوامل الرئيسة التي تحول دون تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. مسألة عودة الشركات الروسية إلى العراق ترتبط ارتباطا مباشرا بإقرار الوضع الأمني في البلاد، وأعتقد أن الأمن هو من أهم المسائل المتعلقة بعودة الخبراء الروس إلى العراق. كان هذا الخبير الاقتصادي الروسي الدكتور ألكساندر تيكاتشينكو. ميخائيل ألاندرينكو، إذاعة العراق الحر.
وبهذا مستمعين الكرام تنتهي حلقة اليوم من التقرير الاقتصادي. إلى اللقاء في الحلقة المقبلة.
كنتم مع التقرير الاقتصادي. أعده وقدمه ناظم ياسين.
تسألني ليش تحب هاي الإذاعة؟ هي العراق الحر، فن براعة. شعر ثقافة وفن يا محن الأخبار. هي العراق الحر، تقرح للأشعار.